بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب ما جاء في الهر والقنفذ. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود بن ماجه والترمذي. هذا الحديث ضعيف، في سنده عمر بن زيد الصنعاني ضعيف. أما أكل ثمن الهر فهذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب والسنور. السنور الذي هو الهر، سمى الهر، سمى القط، سمى السنور، فإن النهي عن بيعه ثابت في صحيح مسلم، وفي خلاف بين أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا يجوز بيعه لهذا الحديث، لأنه ليس فيه فائدة، لا يؤكل لحمه، وإن كان فيه بعض الفوائد كأكل الفئران ونحو ذلك، لحمه مربى ولا يباع، ليس كالأرانب والدجاج والحمام مما يؤكل لحمه، هذا يباع ويشترى ويستفاد بالأكل ونحوه. أما هذا فائدة معينة وهي أكل الحشرات ولا يبيح بيعه، إنما لا يبيح بيعه، لكن من أراد هرا يربي. أما الأكل فلا يجوز وإن كان حديث ضعيف، لكن من أين نأخذ تحريم أكل الهر؟ نأخذه من إيه؟ أي من النب، أنه يدخل في ذوات الأنياب، والوصف ينطبق عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع، والهر له ناب ويفترس فئران حشرات صغيرة، فلا يجوز أكله. أما ريقه وعرقه فهو طاهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أصقل إناء للهر فشرب، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بنجس، إنما من الطوافين عليكم الطوافات. ذكر العلة في عدم التنجيس وهو المشقة، لأنه يكثر طوافه على الناس فيشق التحرز منه. أما بوله ورجيعه فهو نجس، لأنه لا يأكل لحمه، وإنما يستثنى عرق وريقه لمشقة التحرز منه. وهذا عام في كل ما يطوف على الناس كالحمار والبغل، فإنه كذلك ريق وعرق طاهر، أما بوله وروثه فهو نجس. وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنه فسئل عن أكل القنفذ، فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. هذا حديث ضعيف، هذا الشيخ مجهول، الشيخ المذكور في هذه الرواية شيخ مجهول، ويروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مجهول لا يعرف، ولذلك ضعفه ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. واختلف العلماء رحمه الله في أكل القنفذ. القنفذ معلوم دويبة صغيرة لها شوك، وهي تشبه النيس من جهة الشوك ولكنها صغيرة، وهذه الدويبة تأكل الحياة، تأكل العقارب، تأكل الحشرات. فمن العلماء من كرهها وقال إنها خبيثة لأنها تتغذى على الحياة والعقارب وما شابهها، ومنهم من قال إن الأصل فيها الإباحة كما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في تحريمه، لكن الأقرب أنه من الخبائث. والله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما الضابط في الخبائث؟ الضابط العرف، يرجع فيه لعرف الناس، ما عدوا ناس خبيثا فإنه يحرم أكله، مثل الحشرات كالذباب والبعوض والخنافس والجعلان. لو قال قائل: ما الدليل تحريم أكل الخنافس؟ ما الدليل على تحريم أكل الجعلان مثلا؟ ما في نص خاص في هذه الحشرات ولكنها تدخل في عموم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما استخبثه الناس في الغالب، ولا عبرة بأهل الفقر والحاجة أو أهل الشذوذ مثلا من الكفرة الذين يأكلون الخبائث كالعقارب والحيات وما شابه، لا العبرة بأوساط الناس من ناحية الغناء، وأيضا ينظر إلى المسلمين أصحاب الفطرة السليمة عليهم الذين يرجع إلى عرفهم. لماذا حرم الله سبحانه وتعالى الخبائث؟ لأن الغذاء له تأثير على المغتدي كما ذكر الليل، يؤثر فيه، إذا أكل الإنسان الخبائث فإن جسده يتأثر بهذه الخبائث، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى الخبائث من جهة العين ومن جهة الكسب. خبائث نوعان: خبيث من جهة العين كالحمار والكلب والسباع ونحو ذلك والميتة والخنزير وما شابه ذلك، وخبيث من جهة الكسب كما يؤخذ منها السرقة أو الربا أو الغش ونحو ذلك من أسباب الكسب المحرمة.
هل ما سيكون كل ما حرم أكله حرم بيعه أو النجس بشكل عام؟
البيع ينظر فيه، الكلب كلب الصيد في خلاف في جواز بيعه، بعض العلماء ذهب إلى جواز بيعه، ولكن الجمهور على تحريم البيع، فينظر في، لكن الغالب أن ما حرم أكله حرم بيعه كالهر والحشرات والسباع، مثلا بيع الأسود، بيع النمور ما يجوز، بيع الكلاب، بيع الذئاب، كل هذه السباع المحرمة يجب قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل عقور يشمل كل هذه السباع، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لما فيها من الضرر. هذا هو الأصل، إلا ما استثني، لو ورد شيء في استثناء ننظر فيه، ولا الأصل أن ما لا يؤكل لحمه أنه لا يباع ولا يشترى، إلا مثلا الصقور لأنها تباع لأجل الصيد استفاد منها وليس في نهي عن بيعها، هذه لا بأس، لو اشترى إنسان صقرا فلا بأس، لكن الكلب ورد فيه نص خاص. أنا ذي مسدد وما أسمع.
خاصة ما يتعلق بدوات الدنيا. سيقطع ولم يرد يعني دليل يعني يحل ثمنها فيما يتعلق بدوات الدنيا.
إيه الأصل أنها تقتل، الكلب العقور مثلا، الأسود، النمور، الذئاب، هذه ما حكمها شرعا، يجب قتلها، ذاك من البيئة أو من البيئة أو الانقراض وتحريم قتل هذه الأشياء وكذا، هذا أصلا ما أخذنا جاء من الكفار، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلب العقور. ما الكلب العقور؟ كل ما يفترس من أصحاب الأنياب، يدخل في الأسود، النمور، الذئاب، الضباع الصيد، الضبع الصيد، كل ما يعقر يعني يفترس فهو خبيث ويجب قتله ولا يحل بيعه، إلا كلب الصيد في خلاف، والراجح أنه أيضا لا يحل بيعه.
لما ذكرت قبل قليل أنها مباحة إخراج من قاعدة،
لا ما في نص عام، الصقر لم نؤمر بقتله وهو يصيد في منفعة كبيرة عند الناس، أنه يصيد الطيور، فوليس هناك نهي عن قتله إلا عن بيعه، وليس فيه أمر بقتله خاصة، الحدية ورد أمر بقتلها، أما الصقور فلم يرد. هل تدخل في الحدية أن تكون يشمل جميع الطيور الجارحة من يستثنى منها ما يستفاد منه. وليس هناك نهي عام عن بيع ما لا يحل أكله، لكن نقول أنه أمر بقتله فلا يباع لأنه أمر بقتله. لكن بالنسبة للصقور الناس يتبايعونها بلا نكير، وفيها منافع منفعة كبيرة في الصيد، ولذلك اختلف العلماء في كلب الصيد، لكن نمنع كلب الصيد لورود النص فيه. أما الصقر في منفعة ولم يرد نص في تحريم بيعه، فنقول لا بأس لأجل المنفعة.
الفهود
والنمور ربما يستفيد منها، لا الفهود والنمور يعني أحسن أحوالهم تكون للصيد. ونقول الكلب الذي هو الأصل في الصيد جاء نص خاص في تحريم بيعه، فالفهود كالكلاب مكلبين أي تعلمونهن الصيد تكليب والضرابة، متكلبين يعني تجعلونه ضاريا ينطلق للصيد ويقتله. فكلمة مكلبين على الصحيح لا تقتصر على الكلاب، ليست مأخوذة من الكلب، مكلبين يعني متخذين كلابا، التكليب هو جعل هذا الحيوان يفترس الصيد إذا أمر بذلك، هذا معنى مكلبين. فإذا قلنا بهذا نقول كل ما يتخذ للصيد من الكلاب والنمور والفهود حكم واحد في النجاسة وفي تحريم البيع. باب ما جاء في الضب عن ابن عباس رضي الله عنه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنه، فوجد عندها ضبا محنوذا أي مشويا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى بيدي إلى الضب، فقالت امرأته من نسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، قلنا هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه حرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، متفق عليه. في رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، رواه أحمد ومسلم. يعني هذه النصوص كثيرة في جواز أكل الضب، ولذا فإن جماهير العلم على إباحته، من العلماء ذهب إلى التحريم لكنه شذوذ. صواب لجمهور أهل العلم أن الضب حلال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كره أكله بالطبع وليس لأجل الشرع، وذكر عليه الصلاة والسلام قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ولذلك صرح عليه الصلاة والسلام بأنه حلال. قيل حرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، وقال لا أكله ولا أحرمه، يعني أنه حلال فلا بأس بأكله. ومن ترك شيئا يعني لأنه لا يحب طبعا ولكنه لا يحرم شرعا فليس عليه حرج. بعض الناس لا يأكل بعض المأكولات، بعض الناس ما يأكل لحم الجمل، بعض الناس ما يأكل السمك، بعض الناس ما يأكل لحم البقر، فما دام أنه لا يحرم شرعا فلا حرج عليه في ترك أكله من جهة الطبع. وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر أن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله عنهما قال في الضب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم، وإن عمر قال إن الله لا ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. رواه مسلم وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عبينة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضب، غائط يعني منخفض من الأرض، وإنه مضب يعني كثير الضباب، وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجبه، فقلنا: عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم نداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالث، فقال: يا أعرابي، إن الله لعنه وغضب على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، ولا أدري لعل هذا منها، فلم أكلها ولا أنهى عنها. رواه أحمد ومسلم. وقد صح عنه عليه السلام أن المنسوخ لا نسل له، وهذا ثابت في صحيح مسلم كما سيأتي. والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، وأن تردده في الضبط كان قبل الوحي بذلك. والحديث يرويه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده القردة، قال: مسعر وأراه قال، وأراه قال والخنازير مما مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسيخ نسلا عقبا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. في رواية أن رجلا قال: يا رسول الله، قردة والخنازير مما مسخ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. روى ذلك أحمد ومسلم. يعني تردد عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لعله أي ضب منها مما مسخ، هذا في أول الأمر. ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأن المسخ لا يتناسل، فبين ذلك عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى إذا عذب قوما لم يجعل له نسلا، لأن النسل لا ذنب له، فيولدون قردة وهم بني آدم في الأصل، هذا في تعذيب لمن لا ذنب له، لأن المسخ عذاب شديد، فيعذب الله سبحانه وتعالى العصاة، ولكن لا يجعل لهم نسلا، لأن الأصل أنهم بشر، حتى لو مسخوا قردة الأصل أنهم بشر، إذا ماتوا وهم قردة سيعذبون ويحاسبون لأنهم بشر. أما القردة الأصلي فإنه إذا مات لا يحاسب، إذا لو ولد لهم أولاد سيحاسبون لأنه في الأصل بشر. فمن حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل للمسخ نسلا. لكن كم يبقون؟ الله أعلم. بعض العلماء قال يبقون ثلاثة أيام ثم يموتون، ولكن هذا ما أعلم له دليلا. الثابت أنه لا يتناسل، هذا جزم به عليه الصلاة والسلام. أما أنه يبقون ثلاثة أيام فهذا لا دليل عليه، وهذا من أمر الغيب لا يصار إليه إلا بدليل. ولا يقاس على ثمود أن الله سبحانه وتعالى قال لهم بعد عقر الناقة: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. هذا شيء وهذا شيء، ثمود تمتعوا وهم بشر قبل أن يعذبوا، فأمهلهم ثلاثة أيام ثم جاءهم العذاب الصيحة والرجفة والعياذ بالله. أما هؤلاء فقد عذبوا، نزل بهم العذاب ومسخوا قردة، بعضهم مسخ خنازير عياذا بالله. فنقول لهم لا يتناسلون، والله أعلم كم يعيشون بعد المسخ. باب ما جاء في الضبع والأرنب. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا فيه دليل على أن الضبع حلال وأنه صيد، والصيد الأصل فيه هروب، هذا معنى الصيد، الصيد الأصل أنه يهرب ويطلب. أما ذوات الأنياب هذه تعدو، هذه تسمى العوادي مثل الأسود والنمور والذئاب، هذه مجبولة على العدوان، والهجوم والافتراس. أما الضبع فأصله الأصل فيه الهروب، وإن كان يأكل اللحم كما هو معلوم ويفترس عند الحاجة، لكنه يختلف عن بقية السباع بأن الأصل أنه صيد وأنه يهرب، لكنه قد يفترس إذا جاء. وعلى كل حال اختلف العلماء هل هو من ذوات الأنياب، ولكنه استثني فيكون من باب الخاص مع العام، أو أنه لا يدخل في ذوات الأنياب أصلا لأن طبعه يختلف فهو صيد وهذا ليس صيدا. فيه يعني أقوال لأهل العلم، منهم قال أنه ليس من ذوات الأنياب أصلا وإن كان له أسنان، ولكن ليس له نابان طويلان كالأسود والنمور والذئاب ونحوها، إنما أسنانه تساوية. الله أعلم. على كل حال سواء جعلنا من ذوات الأنياب ومما استثني أو قلنا ليس من ذوات الأنياب الأمر سهل، المهم أن الضبع حلال وفيه كبش إذا صاده المحرم. وكذلك في الحديث يعني الدليل على أن الإنسان إذا قال نعم، إذا سئل وقال نعم كأنه تكذب. لو قيل لشخص أطلقت امرأتك فقال نعم يقع طلقه ولا لا؟ يقع بلا شك، كلمة نعم كأنه قال طلقت امرأتي. أبعت بيتك قال نعم يقع البيع، كأنه قال بعتك بيتي. زوجت بنتك، شخص يسأل الولي زوجت ابنتك فلان قال نعم ينعقد النكاح إذا قبل الزوج. كلمة نعم بمثابة التصريح بالقول، حتى لو أشار برأسه إشارة واضحة فإنه كذلك يكون بمثابة القول. لو قيل لشخص أطلقت امرأتك أشار برأسه إشارة واضحة ما في لبس فإنه كذلك يقع. لكن لو أشار في الصلاة هل نقول إنه كلام وتنقطع الصلاة، أو كتب مثلا في الجوال؟ بعض الناس يتدق على واحد طلع الجوال يكتب أنا مشغول ويرسله، يرى أنه ما صار يعني حركة بسيطة كتبها في ثواني وحتى ما يشغله هذا اللي اتصل، فهل تنقطع الصلاة تبطل الصلاة بهذا؟ نقول الكتابة بمثابة القول، مثل لو كتب الطلاق يقع الطلاق. لا، أنا أقول هذا في نظر الذي يظهر أنه لا تبطل الصلاة بالكتابة اليسيرة، لكن لو كتب طويلا تبطل لانشغال الحركة الكثيرة متواصلة بدون حاجة ولا ضرورة تبطل الصلاة نهت الحركة. لكن لو كتب نعم وقام تجيني رسالة تمرني اليوم كتب نعم وأرسلها، هل تبطل الصلاة؟ أقول كأنه ترفض. لا، من ناحية الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والكتابة تؤدي معنى الكلام لكن ليست كلاما في الحقيقة، ليست كلاما تؤدي معنى الكلام. فرق بين الكلام وبين يؤدي معنى أو غرض من الكلام. لو عندنا أخص يكتب إذا سئل أجاب بالكتابة، هل نقول يتكلم؟ لا، هذا أخص ما يتكلم، لكنه يجيب بما يفهم، فهو يعبر عن الكلام لكنه ليس بكلام. الذي يظهر أنه في فرق بين وقوع الطلاق بالكتابة وبين بطلان الصلاة، أن نقول إذا كتب الطلاق وقع لأنه عبر بما يدل على الطلاق الصريح، ولا فرق أن يعبر بالكلام أو يعبر بالكتابة. أما الصلاة فلا تبطل إلا بالكلام الصريح، ولذلك لا تبطل بالإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه الصحابة كان يرد عليهم بالإشارة، حين يشير بيده حين يشير برأسه. الإشارة يفهم منها ماذا؟ كأنه قال عليكم السلام، ولا ما فات الإشارة يرد السلام لكن بالإشارة. لو رد الإشارة السلام بالكلام تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ إذا رد بالإشارة لا تبطل، مع أن الإشارة تؤدي معنى الكلام، تبين أن هناك فرقا بين الدلالة على الكلام وبين الكلام. نقول إشارة تؤدي معنى الكلام فيما يتعلق بمدلول الكلام كالطلاق والنكاح والبيع ونحو ذلك، أما الصلاة فلا تبطل إلا بالكلام الصريح. فإذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. لا شك أن الحديث النهي عن كل ذي ناب في الصحيحين، وإباحة الضبع في السنن، لكنه صحيح، حديث صحيح. متى نلجأ إلى الترجيح؟ إذا تعارض النصان من كل وجه ولم يمكن الترجيح ولم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح، لكنه لا يمكن الجمع. قال يعني على يعني أسوأ الأحوال أن نقول نسلم أن الضبع من ذوات الأنياب على فرض، ثم نقول هو مستثنى. لماذا يأتينا شخص يقول لماذا يستثنى إذا كان من ذوات الأنياب وهي خبيثة ونجسة ومحرمة الأكل؟ لماذا يستثنى الضبع؟ نقول الله أعلم، ليس بشرط أن نعرف إلا الله الخالق سبحانه وتعالى، وفرق بين الضبع وبين الأسد والنمر، هذه من العوادي التي هي نجسة ومحرمة الأكل، وهذا صيد طيب حلال الأكل. الله على كل شيء قدير، خلق هذا وخلق هذا وبين لنا أن هذا طيب حلال وذاك حرام، حتى لو كان شرسا ويفترس أحيانا يقتل يعني يأكل الصيد حي كما معروف عن الضبع بخلاف الأسود النمور تقتل أولا ثم تأكل، لكن نقول الأمر يرجع إلى الله عز وجل، فالحديث صحيح ولا تعارض بين خاص وعام. وفي لفظ أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي الصيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وأيضا كانوا يتبايعون الضبع بين الصفا والمروة بلا نكير، يعني كانوا جماع من الصحابة ومن التابعين على حل الضبع، يصيدون الضبع ويأتون به يبيعونه في سوق مكة بجوار الحرم بين الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة خارج المسجد فلا بأس بالبيع عندها، أن لا تعد من المسجد، هي مشاعر لا لكنها خارج المسجد الحرام، فيتبايعون الضبع بلا نكير. هذا كان إجماع من الصحابة والتابعين على إباحة الضبع. وأناس رضي الله عنه قال انفجنا الأرنب من مر البهران مكان بين مكة ومدينة، فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها بطلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله، رواه الجماعة. وفي لفظ أبي داود صدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها. وعن أبي هريرة قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها ومعها صنابها وأدمها، فوضع بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، أمر أصحابه أن يأكلوا، رواه النسائي. وعن محمد بن صفوان بن صادر أرنبين فذبحهما بمرتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكل رواه ابن سعيد وابن ماجه. يقول الصناب أو الصناب ككتاب الخردل المعمول بالزيت يؤدم به. هذا يدل على إباحة الأرنب، وهذا خلاف فيه بين العلم. الأرنب حيوان طاهر طيب يؤكل، قد أكله النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في الجلالة عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، أو خمسة لابن ماجه صحة الترمذي، في رواية نهى عن ركوب الجلالة رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها رواه أبو داود. عن عمرو شعيب عن أبيه جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها رواه ابن سعود أبو داود. هذا حديث صحيح في تحريم الجلالة، يحرم ثلاثة أشياء: أكل لحمها وشرب لبنها والركوب عليها. ما الجلالة؟ الجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة، سواء كانت من الإبل أو البقرة أو الغنم أو الدجاج ونحوها. إذا علم أن هذه الدابة أكلت العذرة فإنه يحرم أكلها. لماذا يحرم أكلها؟ لأن هذه النجاسة تؤثر في اللحم، اللحم ينبت من الغذاء، فإذا أكلت العذرة النجسة فإن اللحم يتأثر بهذه النجاسة. قد يقول قائل ألا تطهر مع الاستحالة لأنها تتحول إلى دم إلى لحم، فكيف تحرم وهذه العذرة قد تحولت، يعني لما أكلتها الدابة هضمتها وتحولت إلى دم ولحم أو لبن، فألا تطهر بالاستحالة؟ ومعلوم أن الشيء يطهر باستحالة، وهذا يعني معروف عند أهل العلم طهر باستحالة. نقول إذا استحال الشيء إلى مادة أخرى ولم يبق له أثر فإنه يطهر، لأنه يعني تحول مادة لمادة، ككلب وقع في مملحة وصار ملحة، ما في أي أثر للكلب، لا رائحة ولا طعم ولا جلد ولا عظم ولا لحم، صار ملحا، أكل الملح صار ملحا بعد مدة، فإن أكل هذا الملح أو وضعه في الطعام لا بأس به، أنه تغير، لا يوجد أثر لهذا الكلب. أما بالنسبة للجلالة فإن هذه العذرة لم تبقى على حياتها ولكنها أثرت في اللحم، حتى أحيانا يكون في رائحة نتن إذا أكثرت من أكل العذرة، واللبن كذلك يكون في رائحة النتن، لأن العذرة يعني نجسة نجاسة شديدة، سمى النبي عليه الصلاة والسلام الخبثان البلغ الغائط. معلوم أن الدواب تأكلها إذا وجدت عذرة الإنسان تأكلها، سواء كان دجاج أو إبل أو بقر أو غنم. متى تحل؟ أولا يحرم أكل اللحم لأنه تأثر بالنجاسة وصار فيه خبث. ثانيا يحرم شرب اللبن كذلك تأثر بالنجاسة ويكون فيه ضرر. ثالثا يحرم الركوب، اختلف في تحريم الركوب، بعضهم قال لأن العرق يكون نجسا، لأن العرق من اللحم واللحم أثرت فيه النجاسة، وهذا التعليل في نظر. القول الثاني والأقرب أن تحريم الركوب عقوبة لصاحبها لأجل أن يحرص على حفظها ولا يتركها تأكل النجاسات، ويبادر بتطهيرها. متى تحل يقولون إذا حبست يعني منعت من أكل العذرة وأطعمت الطاهر، ولكن اختلفوا في المدة، بعضهم يقول 40 يوم في الإبل والبقر، 7 أيام في الغنم، 3 أيام في الدجاج، في أقوال لكن ما عليها دليل، فيقال يرجع فيه إلى أصحاب الخبرة. إذا حبس هذا الحيوان هل يطهر بعد أسبوع أو 10 أيام؟ على حسب ما يقوله الخبرة. يرجع فيه إلى مثلا أهل الطب البيطري ونحو ذلك. وإذا كان الحيوان كبيرا يحتاج إلى مدة أطول كالإبل، إذا كان صغيرا كالدجاج يحتاج يطهر بمدة قصيرة 3 أيام أو 7 أيام ونحو ذلك. المهم أنه إذا حبس وأطعم الطاهر وزال أثر النجاسة بعد مدة فإنه يرجع إلى الحي، لأن الأصل أنه حيوان طاهر وأنه حلال، وهذا عارض بسبب النجاسة. واختلف فيما سقي من الزرع بالنجاسة، هل يقاس عن جلالة أم أنه يختلف؟ مشهور عند جمهور العلم أنه حلال لعدم النهي، لم يرد في نهي، والأصل الاستحالة، يعني صحيح أن الزرع يشرب هذا الماء النجس ولكنه يستحيل إلى مادة أخرى يتحلل في النبات، ولو كان يعني في الثمرة فيها ماء وهذا الماء شربه النبات من النجاسة لكنه يتحلل كأنه صفى وتحلل ويتحول إلى مادة أخرى. والأصل الطهارة يعني المعمول به أن الشيء إذا استحال يكون طاهر، لأن النجاسة عين خبيثة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قل النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها، إذا زال أثر النجاسة زال حكمها، كلو كقطرة بول وقعت في إناء فيه ماء كثير هل يتنجس أم لا؟ ما يتم أنه في قطرة يقينا وقعت لكنها استهلكت في الماء الكثير استحالت، هل يحرم الماء؟ هل ينجس؟ جواب لا، يبقى طاهرا. نقطة خمر وقعت في ماء أو في لبن كثير هل يحرم؟ ما يحرم، نقطة قليلة واستهلكت ولم يبق لها أثر، لا لون ولا ريح ولا طعم، فإنه يطهر. هذا هو المعمول به، والقول الصحيح أن النجاسة إذا زالت زال حكمها، إلا ما استثناه الدليل كحديث الجلالة. النبات نعمل بهذه القاعدة لأنه لم يرد نص في النبات، والأصل الإباحة، ولم يرد نص في النبات، لكن لا شك أن الأفضل ألا يسقى بالماء النجس. اليوم فيه زروع كثيرة تسقى بماء المجاري ولا لا، لكنها تصفى تعالج وتصفى وكذا، يعني أول شيء يفصل النجاسة التي لها جرم ثم يصفى الماء حتى لا يكاد يكون له ريح ولا طعم ولا لون، ثم تسقى به النباتات. فأولا تصفي من جهة، وثانيا الاستحالة إذا شرب النبات من جهة أخرى. لكن اللي أعرف أنهم يمنعون سقي النباتات الصغيرة الخضار كالخيار والطماطم وما شابه، لماذا؟ لأنه يعني الغالب عليه الماء، وما يستحيل كما يستحيل في النباتات الكبار كالنخيل والفواكه الشجر الكبار، هذه الشجر صغار، ولو نظرت في الطماطم والخيار والمثال تجد أن نسبة الماء فيها أكثر من 90%، فالماء كثير يعني كأن الغالب فيها الماء، فيؤثر فيها السقي أكثر من غيرها. كذلك الورقيات، سم الورقيات هذه شدت فيها ما لا شدت في نباتات الكبار. الجلالة من أين أخذ هذا الاسم؟ من أين اسم؟ ماشي خالد جلالة من الجلة. الجلة ما هي؟ هي العذرة. الجلالة هي التي تأكل الجلة، والجلة هي العذرة. وفيه يعني ناس إلى اليوم يطلقون على ما يعني على روث البهائم يسمونه إيش؟ الجلة. وهذا معروف عند أهل المزارع الفلاحين، يطلقون على روث البقر وما شابهها الجلة. فالجلالة مطلوب من هذا، من هذا الاسم، وهو اسم العذرة، سمى جلالة لأنها تأكل الجلة وهي العذرة النجسة. باب ما استفيد تحريمنا الأمر بقتله أو النهي عن قتله. الأمر بالقتل والنهي عن القتل كلها استفاد من التحريم. كيف ذلك؟ ما أمر بقتله كيف أو ما وجه استفادة التحريم، تحريم الأكل من الأمر بالقتل؟ يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل بعض الدواب مثل الحية والعقرب والفأرة. طيب ما وجه استفادة التحريم مما أمرنا بقتله؟ ها يقولون لأنه لو كان يؤكل لأمر بذبحه، والقتل أهم من الذبح. قتل يطلق على إزهاق النفس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فالقتل يطلق على إزهاق النفس بدون زكاة، يعني عموما سم زكاة بدون زكاة. قتله يعني أزهق روحه بحجر أو بعصا أو برصاصة رميا أو بأي وسيلة كان. إذا لو كان يؤكل لما أحل القتل، بل لابد من الذبح أو الزكاة. أنا أشعر أنه قال رسول الله وما نهي عن قتله واضح، كيف يؤكل وقد نهي عن قتله. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق. هل هي محصورة بالخمس؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه جاء في رواية سادس، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العدد خمسا، وذكر الخمس في حديث عائشة، ثم جاء حديث آخر ابن عمر أو هريرة وفيه خمس نفسها إلا واحد. إذا جمعنا ما ذكر في الحديثين يتحصل معنا كم؟ ستة على واحد. إذا معناه أن العدد ليس مقصودا. طيب لماذا يذكر إذا لم يكن مقصودا؟ يقولون لتقريب العلم والتشجيع على حفظه، خمس حتى يعددها السامع ويحفظها، مثل سبعة ظلم الله في ظله، مع أنه ورد أكثر. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل دواب غير المذكورة في الحديثين، كل وزر أمر بقتل وزر وسماه فويسقا، يكون هذا سابع. فنقول العدد غير مقصود. خمس فواسق، فواسق يعني من الفسق والخروج، يعني هذه الخمس وما شابهها خرجت عن طبع نظائرها بكثرة الشر والفسق والإفساد. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية، الحية أنواع كثيرة سيأتي تفصيل الكلام فيها، والغراب، الأبقع. هل الأبقع ما فيه نقطة بيضاء على ظهره، هل هو خاص بالأبقع؟ يكون هذا باب التخصيص، لأن ورد رواية مطلقة الغراب بدون ذكر الأبقع، ورد في رواية الغراب الأبقع، فهل نقول هذا من باب الخاص أو من باب المطلق والمقيد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم يجعله من باب المطلق والمقيد، بعضهم يجعله من باب الخاص والعام. ما الفرق؟ هل يترتب على ذلك فرق في الحكم؟ نقول نعم في فرق. إذا جعلناه من باب المطلق والمقيد معناه لا نقتل إلا الأبقى فقط، الغراب هذا لفظ مطلق، ثم قيد في رواية الأبقى. إذا الغراب الذي ليس في بقعة بيضاء يكون المراد الأبقى، مطلق ومقيد. مثل تحرير رقبة جاءت مطلقة، ثم جاء في آية ثانية رقبة مؤمنة، فلو أعتق كافرة لم يصح، لابد يكون مؤمن. هذا معنى المطلق والمقيد. أما إذا جعلناه من باب الخاص والعام، نقول ذكر فرد من أفراد الخاص بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا بالعام. واضح؟ إذا جعلناه من باب الخاص والعام نقول تقتل الغربان كلها، والأبقى على سبيل الخصوص، يعني يكون الأبقى نحرص على القتل أكثر، إنه فيه إفساد أكثر، ونقتل الغربان كلها. أيما أرجح من جهة الواقع؟ الأصول في خلاف، ولا فيه يعني ترجيح واضح في هذه المسألة، في خلاف طويل في كتب الأصول أحيانا، يعني ما في ضابط واضح للمطلق والمقيد أو الخاص والعام تتداخل. فدعنا من الأصول، خلونا في الواقع. إذا نظرنا الواقع في الغربان، أيما أرجح، أن نجعله من باب الخاص والعام ولا من باب المطلق المقيد؟ الأرجح أن نجعله من باب الخاص والعام، لأن الغربان بشكل عام معروفة بكثرة الإفساد، يعني تقع على الدواب تجرحها، تشرب من دمها، وتقطع الأسلاك وتفسد، ولها يعني عبث معروف وإفساد، فهي من الفواسق كثرة إفسادها، وهذا معروف في الغربان كلها على سبيل العموم. فالأقرب قتل الغربان كلها، والأبقى على بشكل خاص، مع أن الأبقى قليل جدا في الغربان، يعني نادر أن ترى غراب أبقى. هل أحد منكم رأى غراب أبقى؟ ما أحد منا رأى الأبقى، قليل جدا. الغالب على الغربان أنها سوداء كلها تمام. والفأرة فيها صغير وكبير، والكبير يسمى الجرد. أيهما أكثر فسادا؟ الجرد أكثر فسادا، وسام أيضا، حبته سامة وفي ونجس ومفسد. أيه نجس ومفسد، يقرض كذا يعني يقطع ويأكل ويقرض، فهو من يعني الكبير أشد إفسادا من الصغير، كلها تدخل في الفار، لكن هذا له اسم خاص، الجرد، الجردان، جمع الجردان، كلها تدخل في جنس الفار. والفأرة والكلب العقور. الكلب كما ذكر العلم يشمل جميع الحيوانات المفترسة، وليس خاص بالكلب الاصطلاحي خاص، لا، كلمة كلب عامة تشمل جميع الحيوانات المفترسة، يدخل فيها الأسود والنمور والذئاب والكلاب المفترسة. الكلاب المعروفة على نوعين، بعضها مسالم بعضها مفترس. فالعقور اللي يعقر، الذي يعدو على الناس ويفترس أو يعض، يسمى العقور. والثعالب تدخل فيها، لأنها تأكل الأرانب، تأكل الدجاج وتفسد، يعني إذا وجدت هذه الأشياء تأكلها وتضر بالناس. فالثعالب أيضا تقتل، أنها وإن كانت لا تعدو على الناس ولكنها تعدو على أموالهم. والحدية، الحدية طائر من الطيور الجارحة، وهي معروفة بأنها تلتقط اللحم، تقع على اللحم، وإذا رأت شيئا أحمر تظن لحما التقطته، لو وجدت حليا التقطته. لها قصة مشهورة مع المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أنها اتهموها بأنها سرقت حليا، ولكن الحدية هي التي التقطته، ثم بعد ذلك مرة الحدية والعقد معها فألقته فانتفت التهمة عن هذه الأمة السوداء، ثم هاجرت إلى المدينة ونزلت في المسجد صارت تقوم المسجد. إذن الحدية هذه مفسدة، حتى قالوا إنها تلتقط الصغار بني آدم، لو وجد الطفل يحبو فليس عنده أحد يمكن تلتقط، تلتقط مثل الأرانب الدجاج مفسدة وتعدو على أموال الناس. هل يلحق بها جميع الجوارح؟ بعض العلماء قال يلحق بها جميع الطيور الجارحة من الصقور والنسور والحقبان، كل الطيور الجارحة تلحق بالحدية وتقتل، لأنها تفسد وتقتل الدجاج والحمام والأرانب وشبه ذلك، فهي تضر بالناس. رواه أحمد ومسلم بن ماجه والترمذي وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل وزغ وسماه فويسق. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخمسة، فيه واحدة جاءت في حديث الضاحي بن عمر أو بوريرة تكون ستة، ما هي السادسة؟ السادسة العقرب، وأنا ما ذكر الحية والغراب الأبقى والفأر والكلب العقرب والحدية، وفي حديث الآخر والعقرب، العقرب أيضا من المفسدات الفواسق أنها تلدغ وهي سامة ولدغتها شديدة فتوقع كل حرب، والعقرب خبيثة تعدو على الناس حتى لو كان الإنسان لم يتعرض لها، بخلاف الحية، حية سمها أشد فتكا لكنها في الغالب أنها لا تهاجم إلا إذا هجمت تدافع، أما العقرب فإنها تبدأ بالهجوم، لذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام العقرب كما جاء ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فلدغته عقرب، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غير مصل إلا لدغت، فهي أشد خطرا من جهة والحية أشد من جهة أخرى، العقرب أشد خطرا لأنها تهاجم، والحية أشد خطرا سمها شد وسرعة وهي سريعة ولكنها أخف من العقرب لأنها لا تهاجم إلا إذا هجمت. والوزغ مربط ويبنى صغيرة وهو ساد له اسماء عند الناس، بعضهم يسميه الوزغ، بعضهم يسميه الأبرص السام، بعضهم يسميه له اسماء عند الناس، ومعروف حيوان خبيث وساد، لو وجد شرابا مكشوفا يمكن أن يضع فيه سما وقد يصل إلى حد القتل أو المرض، فهو حيوان خبيث فاسد سام، وكان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام على خبثه، وفي عداوة فطرية مع بني آدم، ولكن حين وزر تعمد وضع السم في الشراب أو الطعام إذا وجده مكشوفا، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخمير الأواني، فهو عنده عداء. لما ألقى إبراهيم عليه السلام في النار كما جاء في صحيح البخاري ما من دابة إلا وهي تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، نفخه بسيط لقد من الحقد والعداوة الفطرية ينفخ النار يعني يزيدها اشتعالا على إبراهيم عليه السلام. وعن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل وزاد متفق عليه، وزاد البخاري وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام أي النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، رواه أحمد ومسلم. اختلف العلماء رحمه الله في المراد بأول ضربة، هل المراد بأول ضربة أن يضربه ولا يقطعه أول ما يلقي عليه نعلا أو حجرا يقتله، أو المراد أنه يضربه ضربة مميتة ولا يقتله مرتين على ضربتين، فيه قوله لما يقول المراد بأول ضربة يعني ما يخطر، فإذا رضى على الشيء قتله من أول مرة، هذا قول. ما الفائدة أو ما الحكمة من ذكر الضربة؟ قالوا من أجل أن يستعد ويحرص على إصابته، لأنه لو أخطأ المرة الأولى يمكن يهرب، وسريع الحركة ويمكن يهرب، لذلك في تحريض على إصابته من أول مرة لئلا يفلت. هذا وجه، هذا قول وهذا تعليل. قول الثاني أن المراد بأول ضربة أن يميته بضربة واحدة، حتى لو أخطأه الأولى والثانية ثم أصابه بالثالثة وهي قوية ومات منها فله 100 حسنة. ليس المراد أنه ما يخطئ، مراد أن يميته بضربة واحدة. لماذا؟ التعليل واضح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة لئلا يعذبه ضربتين أو 3. أيما أرجح، أيما أقرب إلى يعني النصوص الأخرى، يعني نرجح الأول أم الثاني؟ الأقرب الله أعلم ترجيح الثاني، لأن عندنا دليل يرجح الثاني، وهو قول عليه الصلاة والسلام في حديث شداد بن عصام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريق بالنار، تعذيب النار حتى تعذيب البهائم، يجوز أن يقتل بهيمة أو حشرة بإلقائها في النار، أن هذا تعذيب. فقال أنه من أجل التحريض على عدم تعذيب هذه الحشرة ولو كان يشرع قتلها، تضربها ضربة قوية وتميتها بضربة واحدة حتى لا تعذبها، هذا هو الأمر. من أخطأه أما ضرب ضربتين وثلاث صابه في الرابعة في الخامسة ضربة قوية ومات منها فله 100 حسنة، وإذا ضرب قتله في الثانية فله دون ذلك لأنه حصل تعذيب ما أحسن قتله، ومن ضرب قتله في الثالثة فله دون ذلك، هذا في فضل قتل الهوسة. شاع عند بعض العوام أنه يسرع قتله باليد، واليد اليسرى، أظن اليسرى يقولون، ومن خرافاتهم يقولون من قتله باليد بيده اليسرى فكأنما صافح النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وش العلاقة؟ هذا حيوان نجس، حيوان خبيث، ويضربه باليد، يقتله باليد كأنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني بالعكس، يمكن واحد يقول هذا بعيد عن صافح، أنه نجس يده بهذه الدويبة. هل هي نجسة؟ نعم، يقول الإمام أحمد رحمه الله: الوزغ له نفس سائلة. تعني يقول لي ما له نفس سائلة يحكم بطهارته، كالذباب والبعوض والخنافس والجعلان أي محكوم بطهارته، لأن ما له نفس سائلة. وأما الوزغ فإنه يسيل منه دم إذا قتل ولو كان قليلا، فهو نجس لأجل أنه له نفس سائلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه. النملة جنس يشمل جميع النمل، أما تحديده بالنمل السليماني ويجوز قتل النمل الآخر هذا ما أعلم له دليلا. النملة جنس يشمل جميع أنواع النمل، والنمل أنواع، في الكبار في الوسط في الصغار، فليس هناك دليل يخص نوعا دون آخر. لكن لو قال قائل: إذا آذى في البيوت النمل حين يؤذي يقرص ويصعد على الجسد ويجتمع على الطعام فيحصل به آذى، فهل يجوز قتله برش مبيدات ونحو ذلك؟ نقول: إن استطعت أن تدفعه بدون القتل حرمت، أن القاعدة في دفع الصاعي كما هو معلوم يدفع بماذا؟ بالأدنى ثم الأعلى، وإذا دفعته بالقتل مع وجود ما دونه فإنك تعتق، لأن الدفع لأجل إزالة الضرر فإذا أمكن بدون القتل فلا يجوز القتل. طيب هل يمكن دفع النمل بدون القتل؟ نعم يمكن. يعني لو قرأت على النمل آية الآية في سورة النمل حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نمل يا أيها النمل إلى آخرها، لو قرأت وقررتها ونفذت في ماء ورششت حول جحر النمل يرحل. وأنا فعلتها وسمعت من بعض العلماء أو المجربين أن هذا ينفع، فأخذت ماء وقرأت الآية صوت عالي مرتين أو ثلاث، وجحر النمل فيه نمل كثير جدا، ورششت الماء حول الجحر، ما صبت الجحر حوله، بعد ساعتين ما في ولا نملة ولا رجع، ما رجع. ثم أيضا من بعد كم يوم وجدنا البيت الثاني، أحد الأولاد سمعني وأنا أقرأ فقرأ نفس الشيء، قرأ الآية فعل مثل ما فعلهم، كان معي وأنا أفعل هذه، وأخبرني قال لي أنا قرأت على البيت الثاني وراح في ساعة ساعتين ما وجدنا نملة واحدة ولم يرجع. سبحان الله، يعني هل هو يحفظ القرآن ويستجيب؟ هذا مشهور، أنا سمعته كثير أنه إذا قرأ على النمل يرحل، فإذا لا حاجة لقتله، أقرأ عليه والحمد لله. فإذا قتلته ابتداء فإنك تحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام نهى قتل النمل، وجاء في صحيح مسلم أن نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام نزل تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخذ أو أخرج، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه فقال أوحى الله إليه أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. يعني هذا تعليل للنهي عن القتل. هذا النبي يعني وقع في هذا الخطأ، وإن كان يعني لم يقصد التعمد الخطأ، لكن الله عز وجل عاتبه، أولا لأنه قتل أمة كاملة، يعني مملكة كاملة في آلاف النمل من أجل أن واحدة قرصته، لو قتل التي قرصته لا بأس، لكنه قتل النمل كل، ثانيا أنه ليس محتاجا إلى قتل هذه المملكة كلها، لأنه يمكن يرتحل ونزل تحت شجرة فيها نمل، يمكن يرتحل إلى شجرة أخرى خلاف البيوت. وثالثا أنه قتل هذا الإحراق، والإحراق في تعذيب، ولا يعذب النار إلا ربها جل وعلا، فلذلك عاتب الله عليه وأوحى إليه هذا القول. فنقول ادفع بالأدنى فالأدنى، سواء في النمل أو في غيره، سؤال يدفع بالأدنى. الثانية النحلة، النحلة كذلك حشرة مفيدة وطاهرة تنتج العسل والذي فيه شفاء للناس، والنحل صحيح أنه يقرص لكنه لا يهاجم حتى يبدأ يدافع، النحل يدافع، لو رأيت نحلا خارج الخلية فإنه لا يعتدي، لو ذهبت لمزرعة في نحل على الأزهار والأشجار هل يهاجم؟ الجواب لا، النحل ما يهاجم إلا إذا هوجم يدافع عن خليته. النحلة مسالمة، حشرة طيبة وتنتج العسل النافع، فلا يجوز قتلها لعدم الضرر ولأجل النفع. الثالث والهدهد، الطائر المعروف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى سورة النمل. لماذا نهى الله عز وجل قتل الهدهد؟ الجواب واضح، تكريما له، لأنه كان سببا في إسلام أمة من الأمم وهي سبع، فكافأ الله سبحانه وتعالى بعدم القتل، ليس لأنه خبيث، لأنه طائر طيب من جملة الطيور وليس من الجوارح من الطير، لكن نهي عن قتله تكريما له، بخلاف ما نهي عن قتله لخبثه كالضفدع مثلا، الضفدع أيضا نهي عن قتلها لأنها خبيثة ولا يجوز أكلها. إذن الهدهد لا يجوز أكله لأنه يحرم قتله، لا يمكن أن يؤكل إلا بعد القتل، فلا والقتل محرم، فإذا يحرم صيده وأكله وإن كان لحم طيبا. والصرد طاعن أكبر من العصفور بقليل، معروف في المزارع، وله منقار معقوف، له مخالب، يفترس صغار الطيور كما ذكر العلم وأهل الخبرة أيضا، فهذا يعتبر من الجوارح ولو كان صغيرا فإنه يفترس، مثل الهر من نواة المنياب وصغير، ويفترس صغار الطيور. يسمونه بعض الناس صبري، تسمعون بالاسم هذا، غالبا يقع على الأشجار يكون يعني ثابتا ما يتحرك، يعني يشبه وقوع الصقور والطيور الجارحة، وهو صغير الحجم لكنه ما يتحرك، إذا وقع يقع على الغصن ثابتا بارز الصدر وواضح الوقوع، يعني شكله يرى من بعيد، فيه نوع كبر الطيور الجارحة، طيور الجارحة تشوفونها فيها كبر، إذا وقعت تكون شامخة الرأس وكذا، فيه من صفات الطيور الجارحة. هذا التعليل أنه من الطيور الجارحة، لذلك نهي عن قتله. يعني قيل بهذا، لكنه ما ليس يعني ما عليه دليل. تعليل بقول قيل احتاج إلى أن نثبت هذا أنه ثابت ومعروف، ثم نحتاج إلى ربطه بالحديث. يعني أولا قد يكون ثابت قد يكون ثابت، هذا واحد، يعني أولا نثبت هذا القول، ثم إذا ثبت هل نجعله تعليلا للحديث أن لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام وليس من العلل الواضحة؟ لأن العلة ثلاثة أقسام: علة مجمع عليها، لا الأول المنصوص عليه، ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم قال فلا، هذه علة منصوص عليها. يليها العلة المجمع عليها، هذه يخصص بها العموم، ثنتان هاتان يخصص بها. يليهما العلة المستنبطة، يقول بعض شخص تنية وغيره العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم. لماذا؟ لأنها قد لا تكون هي العلة، استنبطة اجتهادية، وثانيا قد تكون بعض العلة وليست كل العلة. مثال مشهور على العلة المستنبطة النهي عن بيع الطعام في مكانه، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ينقله عن مكانه. لماذا؟ ما العلة؟ هنا اختلف العلماء في العلة، ما في علة مجمع عليه ولا منصوص عليه، مستنبطة. لأن بعضهم قال لأنه قد يكون فيه فساد في أسفل الطعام فيبيعه وفيه عيب، فإذا نقله تبين هل فيه عيب أم لا. بعضهم قال بيعه في مكانه يكون هذا المشتري ما بذل جهده، إنما اشترى وباع في نفس المكان، يعني ما عنده مستودع ولا عنده عمال ولا عنده سيارات، ما نقل ولا شال، كأنه يعني زاد السعر على الناس بدون فائدة، اشتراه في نفس المكان بمئة ثم باعه بمئة وخمسين في نفس المكان ما فعل شيء، خلال مثل من يشتري بالجملة من حراج العام ويذهب إلى مكانه خاص ويبيعه بالتفريد، هذا نفع الناس، وفر لهم هذا الطعام كذا، يعني كلها علل مستنبطة ما تقوى على تخصيص العام. وذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال لا يجوز بيع الطعام في مكانه، قالوا ما العلة؟ قال تعبدية، لأنه بيهرب من العلل المستنبطة، أن إذا قال العلة كذا سيخصص بها العام، يقول واحد لا أنا متأكد الطعام ما في خراب إذا يجوز بيعه. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر، يعني نرجع إلى الصرد، لو أثبتنا العلة أن العرب تشاؤون فيه وزال التشاؤم، اليوم ما في حد يشاؤم بالصرد يقين، إذا نقول يجوز قتله وأكله. فإذا تركنا النص بعلة مستنبطة، وهذا لا يجوز لأنه تعطيل للنص.
لا يجب فيه
إلا واحد، لا نص ما ورد ولا إجماع على علته، لكن المشهور أنه من الطيور الجارحة، هذا اللي ذكره العلماء. وأنا رأيت الصرد هذا له منقار معقوف، ويعني الكلام بأنه من مفترسات ليس بعيد، هذا أقرب شيء. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دوابا وذكر الضفدع يجعل فيه يعني في الدواب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع، رواه أحمد وأبو داود النسائي. أما الزيادة أن نقيقها تسبيح فهذا لا يثبت، جاء في بعض الحديث أنه ضعيف، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع. لماذا؟ لأنها خبيثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الضفدع نهى عن الدواء الخبيث، هذا الطبيب سيجعله في الدواء، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدواء الخبيث، فالضفدع من الخبائث. لو واحد يرجع لللفظة هذه نهى عن الدواء الخبيث رجع ونشوف تخريجها. إذن الضفدع يحرم قتلها، يحرم أكلها كما سبق. وعن أبي لبابة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. الجنان هي الحيات الصغار، تكون قدر يعني سماكة الأصبع، والطول يختلف، لكنها جنان يعني حيات صغيرة وقدر الأصبع، أصبع اليد، تختلف الطول، وهذه تكون في البيوت وهي سريعة الحركة. وذلك الله عز وجل يقول فلما رآها تهتز كأنها جان، وليس مراد الجن، لا، جان يعني حية صغيرة دقيقة سريعة الحركة، جمع الله لها بين ضخامة الجسد وسرعة الحركة التي تدل على كمال الحياة. إذن الجنان هذه الحية الصغيرة التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وهو قصير الذنب وذا الطفيتين الذي فيه خطان أبيضان على ظهره، فإنهما اللذان يخطفان البصر. سبحان الله، يعني هذا شيء عجيب، إذا نظر الإنسان إلى عين هذه الحية فإنه يذهب بصره، هذا شيء يعني شيء عظيم مجرد النظر. بعض العلماء قال إنه يقذف سما يذهب بصر الإنسان يعني عن طريق السم، وبعضهم قال إنه يذهب البصر بمجرد النظر لخاصية جعلها الله عز وجل في هذه الحية. ويؤيد الثاني الرواية التي فيها يلتمعان البصر يعني كأنه يحصل زي مثل الشرارة، ولم يذكر السم في هذه الرواية يخطفان البصر، فهذا الأقرب أنه يذهب البصر بمجرد النظر إليه إذا وضعت عينك في عين هذه الحية. ويتبعان ما في بطون النساء، كذلك إذا رأت الحامل تسقط، هذا من الغرائب والعجائب، ويدل على شدة خطر هذا النوع، فإنه يقتل حتى لو كان في البيوت، أما سائر الحيات فإنه ينذر قبل القتل إذا كان في البيوت. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه، رواه أحمد ومسلم والترمذي، وفي لفظ لمسلم ثلاثة أيام. يعني حياة البيوت هذه قد تكون من الجن، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه الرجل الشاب الأنصاري قتل الحية فقتله الجن، أن كانت من الجن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن جن بالمدينة قد أسلموا، فإذا رأيتم شيئا منهم شيئا فأنذروه ثلاثا. كيف ننذره؟ بأي كلام يدل على الإنذار، قل لا تظهر لنا، إن رأيناكم بعد اليوم قتلناكم، أو إن رأيناكم مرة أخرى قتلناكم. إذا كان جن يفهم الكلام، ثم تراه ثانية تنذره ثانية، ثم الثالثة ثم تقتله في الرابعة، اختلف العلماء هل يجب أو يلزم يكون ثلاثة أيام أو يمكن في يوم واحد لكن في أوقات متفرقة. فالأقرب أنه في أوقات متفرقة، لو رأيته في الصباح وأنذرته، ورأيته في الظهر وأنذرته، ورأيته في العصر وأنذرته، لو رأيته في العشاء تقتله، هذه الرابعة تكون. لكن ما تنذره ثلاثة في مقام واحد، لا، مقام ثم ثاني ثم ثالث، وفي الرابعة تقتله لأنه عصى وتمرد، فإنه الشيطان. إذا كان جني مسلما فإنه لن يخرج بعد الإنذار، وإذا خرج فإنه شيطان، إما حية حقيقية يجوز قتلها أو يكون جنيا كافرا فيجوز قتله، ويحفظك الله منه لأنك قمت عليه الحجة. اختلفوا في هل هذا خاص بالمدينة أم أنه عام، والأقرب أنه عام. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا، هذا يعني ذكر بعض أفراد العام، فأخبر أن بالمدينة جن قد أسلم، لم يقل ليس هناك جن إلا بالمدينة، خبر عن المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل ذوات البيوت، هذا عام، البيوت في كل مكان، فالأحوط أن نحرج وننذر الحياة عموما، حياة البيوت سواء في المدينة أو في غيرها، إلا الأبتر والطفيتين يقتلان من أول مرة لشدة خطرهما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم